صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الإفادتين اللتين ذكرهما المحقق الكركي، حيث أفاد إفادتين: الأولى أنه نسب للأصحاب القول بجواز الإجارة المعاطاتية، واستشهد لذلك بشاهدين: الشاهد الأول استحقاق الأجير الأجرة، وهذا لا يكون لو كانت الإجارة فاسدة، والشاهد الثاني أنه يجوز له التصرف والعمل، وهذا لا يجوز لو كانت الإجارة فاسدة لأنها تصرف في مال الغير. الإفادة الثانية أنه نسب إلى الأصحاب صحة الهبة المعاطاتية، واستشهد لذلك بشاهد واحد وهو جواز الإتلاف، ولو كانت الهبة فاسدة لم يجوز للمتهب أن يتلف العين الموهوبة. ويناقش المصنف في كلتا الإفادتين. أما بالنسبة للإفادة الأولى وهي صحة الإجارة المعاطاتية فبعدة مناقشات: المناقشة الأولى إن ما نسبه المحقق الكركي للأصحاب من القول بصحة الإجارة المعاطاتية لم نظفر به ولم نجده في كلماتهم، حيث إن المقصود بصحة الإجارة المعاطاتية بنظر الكركي أنها تفيد الملكية المتزلزلة، كما قال بذلك في البيع، وحمل كلام الأصحاب على الملكية المتزلزلة، مع أنه لا عين ولا أثر في كلماتهم على أن الإجارة المعاطاتية تفيد الملكية المتزلزلة. المناقشة الثانية بالنسبة لما استشهد به من جواز التصرف في العين المأخوذة، فيلاحظ عليه بأن جواز التصرف أعم من صحة الإجارة المعاطاتية، فإنه يجوز للأجير أن يتصرف في العين التي أعطاه إياها المؤجر كالقماش مثلا، ولو لم نقل بصحة الإجارة المعاطاتية، إذ يكفي في جواز التصرف الرضا وطيب النفس من المؤجر.
والمؤجر طيب النفس وآذن بالتصرف بدفعه القماش للأجير ولو كانت الإجارة فاسدة شرعا. بل في بعض الموارد لا يستوجب ذلك تحقق التصرف من الأجير في مال الغير، كما لو آجره على أن يخيط له ثوبان والقماش من نفس الأجير وليس من المؤجر، فهنا لا يوجد أصلا تصرف في مال الغير. إذن فجواز التصرف لا يدل ولا يكشف على صحة الإجارة، فالأعلام أجاز التصرف ومع ذلك يمكن أن يقولوا ببطلان الإجارة المعاطاتية، وذلك للاكتفاء بحصول الإذن، فإنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه والنفس طيبة بهذا التصرف. المناقشة الثالثة بالنسبة لما استشهد به وهو استحقاق الأجير الأجر على العمل، فيلاحظ عليه بأن استحقاق الأجير الأجر على العمل لا يدل على صحة الإجارة المعاطاتية، وذلك لأنه يستحق الأجرة ولو كانت الإجارة باطلة لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فحتى لو كانت الإجارة باطلة بالمعاطاة إلا أن الأجير لم يعمل مجانا وإنما عمل قاصدا الأجرة، وبذلك عمله محترم ولا يذهب عمل المسلم هدرا، فيستحق الأجرة لقاعدة الاحترام لعمل المسلم، والتي هي الدليل على القاعدة الكبروية ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ستأتيك إن شاء الله بعدما نخلص المعاطاة قاعدة تسمى ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهذه القاعدة استدلوا لها بستة أدلة، من جملة الأدلة التي استدلوا بها لهذه القاعدة قاعدة الاحترام. نعم، والمرجع كله سمها ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وخير شاهد على ما قلناه هو أنهم يلتزمون بأن الأجرة التي يستحقها الأجير هي أجرة المثل وليست الأجرة المسمات، وإذا كانت أجرة المثل فهذا معنى أن الإجارة المعاطاتية باطلة، ولذلك يستحق الأجير أجرة المثل على عمله، وإلا لو كانت صحيحة لاستحق الأجرة المتفق عليها والمسمات في ضمن المعاطاة. والمتحصل من خلال هذه المناقشات الثلاث أن ما أفاده المحقق الكركي من نسبة صحة الإجارة المعاطاتية للأصحاب والشاهدي في غير محل، فلن نسبة ثابتة لأنه هو مبنى أصلا الملكية المتزلزلة وهم لا يقولون بها، ولم نظفر بذلك في كلماتهم، ولا الشاهدان يشهدان لذلك، فهما أعاب من القول بالصحة. طبق العبارة كقسط من الراحة، وفيه هذا في الإفادة الأولى أن معنى هذا المناقشة الأولى الآن أن معنى جريان المعاطى في الإجارة على مذهب المحقق الثاني كما سبق الحكم بالملكية المتزلزلة كما ذكر ذلك في البيت، فمعنى ذلك أنه ينسب للأصحاب أنهم يقولون في الإجارة المعاطاتية بالملكية المتزلزلة كما نسب لهم ذلك في البيت الحكم بملك المأمور الأجر المعين، المأمور يعني الأجير، الأجر المعين على الآمر، وملك الآمر العمل المعين على المأمور، يعني ملك الخياطة، الآمر ملك الخياطة والمأمور ملك الأجرة، لكنها ملكية متزلزلة، وإن لم يصرح المصنف هنا لكن هذا منظوره كما ذكر ذلك الكركي في البيت، فهو يناقشه بذلك.
طيب شخص ما احنا نقول انه المحقق ثاني قاعد يتكلم على رأي المشهور، قاعد يتكلم على رأيه هو، يعني عندهم واحد يطبق هذا الأمر، عندي أنا على مبنى الآن.
على مبناهم؟ على مبناهم؟ أن الإباحة يعني؟
وهو ما يتكلم عن نفسه قاعد يتكلم عن المهم، فأجي مقرن لنا يقول جماعة الشكل.
على كل حال. نحن نقول لا. إن كان تتكلم على مبنى الملكية المتزلزلة فهذا لم نجده في كلامهم، لأنه هو أصلاً ما له معنى أنه يقول على مبناهم، هو يفسر مبناهم على ذلك، هو أجبرهم حاصرهم من كل الجهات، الكرك حاصر المشهور المشكلة كما في بحث البيت قال بأنه لا أنتم مقصودكم بالإباحة الملكية المتزلزلة، يقولون والله بالله تالله إباحة واضح، قال لا ما يصير ما يمكن، كيف إذا يلزم من التصرف الملكية، كيف يجوز الإتلاف، كيف صار التصرفات، إذا مقصودكم من الإباحة الملكية المتزلزلة وأتيتم بلفظ الإباحة مجاز، يعني هو حاصرهم، فنقول إذا قلت بهذا فهذا ما وجدنا في كلامهم، أما إذا كان يقول به ما تذكرونه من أنه لا على الإباحة لا معنى له، لا معنى له، لأنه من الأصل يقول هو أنا أعرف بما في قلوبهم وأعلم بما في ضمائرهم أنهم يقصدون الملكية المتزلزلة، وإذا كانوا يقصدون على كل حال الإباحة سيذكره المصنف الآن بأنه لا مانع من الصحة على كل، لكن نحن على كلام السابق نناقش، ولم نجد من صرح به يعني من صرح بالملكية في المعاطات، إن قلت مقصودهم الإباحة قل الحمد لله، قل بعد في البيع لماذا في الإجارة قل لا أنا ألتزم أن مقصودهم الإباحة، أما في البيع قل لا مقصودهم الملكية، لماذا بعد لا معنى، إما تقول في الاثنين مقصودهم الملكية أو في الاثنين مقصودهم الإباحة، بعد هناك تقول لا الإباحة هنا الملكية، لا معنى لذلك. وظاهرهم صحيح في البيت قال أن في كلام بعضهم صحيح، لكن بعد ذلك ماذا قال؟ وظاهرهم الجواز بذلك، وكذا لو وهب بغير عقد فإن ظاهرهم ظاهر من؟ جواز الإتلاف البعض، نحن نبقى الآن على العبارة ظاهره يعني قصد الإجماع لدى الأصحاب أو المشهور أو قصد البعض، والبعض يصدق على واحد واثنان، عموما هذه هي مناقشة المصنف، أنت لك الحق، نحن نريد أن نحجر، نقول لك الحق، أنت تقول أصلا الكركي ليس بصدد نقل رأي الأصحاب، إنما مقتضى الصدر والذيل في كلامه أنه يتكلم عن البعض، وهذا يصدق على قوله ظاهره، ممكن لا بأس على مستوى لا بأس المناقشة الثانية وأما قوله لو كانت إجارة فاسدة لم يجوز له العمل فموضوع نظار. لماذا لا يجوز له العمل لو كانت فاسدة بل يجوز له العمل ولو كانت فاسدة؟ لما؟ لأن فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل. سيما لماذا لا يجب المنع؟ للوجود الإذن، ما دام قد أعطى بعد أذن. سيما إذا لم يكن العمل تصرفا في عين بعد، إذا كان ما في تصرف بعد أوضح وأوضح. إذا لم يكن للعمل تصرفا في عين من أموال المستأجر بل العين من أموال نفس الأجير. المناقشة الثالثة وقوله لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، يعني لو كانت مع علمه بالفساد، يعني لو كانت الإجارة فاسدة لا يستحق الأجير أجرة. نعم لا يستحق أجرة، مع أنهم يقولون يستحق أجرة حتى لو كانت فاسدة ويعلم بالفساد. ممنوع، يعني يمكن نلتزم بفساد الإجارة وإن وعلم الأجير بأنها فاسدة ومع ذلك يستحق الأجرة. ممنوع. لماذا؟ لأن الظاهر ثبوت أجرة المال وليس الأجرة المسمى، لأنه لم يقصد التبرع وإنما قصد عوضا لم يسلم له. خوب، عبارة مغلقة برقيات فقط، لكن مقصود ماذا؟ أنه مع أنه لم يقصد التبرع، إذن قاعدة الاحترام عمل المسلم محترم، والقاعدة عندهم ما دام عمل المسلم محترم إذن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يلزم الضمان لكن بالمثل وليس بالمسمى. وأما بالنسبة إلى الإفادة الثانية وهي صحة الهبة المعاطاتية فيناقش أيضا بعدة مناقشات بحسب التقديم والتأخير الذي ذكره المصنف سنذكر. المناقشة الأولى بالنسبة للشاهد الذي استشهد به الكركي وهو جواز إتلاف المتهم لما أخذه بهذه المعاطاة، فيلاحظ عليه بأن جواز الإتلاف لا دلالة فيه على صحة الهبة المعاطاتية. على مبنى المحقق الكركي وهو الملكية المتزلزلة، بل تجويز الإتلاف يتناسب مع كون المعاطات بنظر الأصحاب مفيدة للإباحة فقط. وهذا هو ما صرحوا به من أن الهبة المعاطاتية لا تفيد الملكية، لا لازمة ولا جائزة، بل أقصى ما تفيده الإباحة. وهذا خلاف ما تنسبه للأصحاب من قولهم بأن الهبة المعاطاتية تفيد الملكية المتزلزلة، بل الصحيح هو أن تجويزهم الإتلاف أعم من كونهم يقولون بأن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة أو تفيد مجرد الإباحة، فهي لا تفيد إلا مجرد الإباحة ومع ذلك يجوز الإتلاف لوجود الإذن وطيب النفس، وهذا كافي. المناقشة الثانية وهي قام الإجماع كما ادعاه الشهيد الثاني في المسالك في الجزء السادس الصفحة العاشرة بأن الهبتا لا تتحقق إلا بالإيجاب والقبول، ولذلك قال وظاهر الأصحاب، هذا الشهيد الثاني، الاتفاق على افتقار الهبة مطلقا إلى العقد القولي. وهذا شاهدون على أن الهبة المعاطاتية غير صحيحة بنظر الأعلام ولا تفيد الملكية، لأن صحتها تتوقف على الإيجاب والقبول. فكيف ينسب المحقق الكركي للأصحاب صحة الهبة المعاطاتية مع قيام الإجماع على افتراض الإيجاب والقبول في الهبة؟ فما نسبه إليهم مشكل جدا. المناقشة الثالثة والأخيرة بالنسبة إلى ما أفاده المحقق الكركي من أنه لو قلنا بفساد الهبة المعاطاتية لم يسغ ولم يجز أي تصرف في هذه الهبة، فيلاحظ عليه بأنه حتى لو قلنا بعدم صحة الهبة المعاطاتية فمع ذلك نقول بجواز سائر التصرفات لوجود الإذن وطيب الناس، وهذا كاف في جواز التصرف ولو قلنا بفساد الهبة المعاطاتية شرعا. فتحصل لدينا من كل ما تلوناه أن ما أفاده المحقق الكركي من النسبة للأصحاب أي نسبة صحة الإجارة والهبة المعاطاتيين للأصحاب، وهذه الشواهد الثلاثة التي ذكرت، شاهدين في الإجارة وشاهد في الهبة، محله تأمل. طبق العبارة. قال وأما مسألة الهبة، المناقشة الأولى الآن، فالحكم فيها، طبعا العبارة فيها ما فيها، ما كان المصنف بحاجة إلى هذا القلق في العبارة. وأما مسألة الهبة فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب، هذا الشاهد الذي استشهد به لا يدل على جريان المعاطاة بنفس مقصود الكركي وهو الملكية المتزلزلة، بل أقصى ما يدل عليه المعاطاة بمعنى الإباحة، وهذا لا يقول به الكركي ولا ينسبه للأصحاب أصلا، بل ينسب إليهم المعاطاة بمعنى الملكية المتزلزلة. وأما مسألة الهبة فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدل على جريان المعاطاة فيها بنفس تفسير المحقق الكركي، بل إلا إذا قلنا، لذلك قلت فيها قلق العبارة، فيها قلق، إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة، يعني يمكن الاكتفاء بأن يقال المعاطاة فقط تفيد الإباحة كما هو ظاهر كلمات الأصحاب في البيت. فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدل على جريان المعاطاة فيها إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة، بل هم صرحوا، فإن جماعة كالشيخ الطوسي في المبسوط الجزء الثالث صفحة 315 وابن إدريس في السرائر والعلامة في القواعد صرحوا بأن إعطاء الهدية، وقد نقلنا بعض الكلمات سابقا، من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك، مع أن الكركي ينسب إليه بالملكية، هذا المشكلة. لكن المحقق الثاني رحمه الله ممن لا يرى كون المعاطاة عند القائلين ينسب إليهم ويتكلم على رأيه، حتى تقول لا ويتكلم على رأيه، سمعوا الكلام أنه يتكلم على رأيه. النسبة ممن لا يرى كون المعاطاة عند القائلين بها مفيدا للإباحة المجردة، بل يقول أنهم يلتزمون بالملكية المتزلزلة، وهذه المشكلة. خب، هذا المناقشة الأولى. إذن يمكن أن نجوز الإتلاف من دون حاجة للمصير إلى القول بأن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، بل تفيد الإباحة، وهذا هو ظاهر كلماتهم. المناقشة الثانية وتوقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالك، كما نقلنا عبارة قال وظاهر الأصحاب الاتفاق. إذن فكيف يقول بالصحة بمجرد المعاطاة مع قيام الإجماع على كونها مشروطة بالإجابة القبول؟ نعم، المناقشة الثالثة، ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله، يعني في قول الكركي حيث قال فيما تقدم بل منع من مطلق التصرف، ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف، يعني لا يجوز لا الإتلاف ولا أي تصرف لو لم نقل بأن الهبة المعاطاتية صحيحة، نقول هذا ممنوع. بل يمكن أن نقول بأن الهبة المعاطاتية فاسدة ومع ذلك يجوز التصرف لوجود الإذن. تم الكلام في هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، رأي المصنف الآن، المهم رأي المصنف في المعاملات المعاطاتية غير البيع، كالإجارة المعاطاتية، كالهبة المعاطاتية، كالرهن المعاطاتي، كالوقف المعاطاتي، لأنه ذكر هذه الأمثلة الأربعة، لذلك ذكرناها الآن، والبحث يأتي حتى لغير هذه الموارد كالقرض وغيره. أفاد المصنف بأن المعاطاة كما تصح في البيع بحسب ما سبق بحثه تصح أيضا في الإجارة، وتصح كذلك في الهبة، وتصح أيضا في الرهن والوقف. ويمكن أن يستدل على هذا بدليلين. الدليل الأول، الإطلاقات، وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى كما قلنا سابقا بأن حقيقة البيع لغة وعرفا ليست منوطة بالإيجاب والقبول، بل تتحقق المبادلة، أي مبادلة المال بالمال، حتى بمجرد المعاطاة، ويتحقق تمليك عين بعوض بمجرد المعاطاة. كذلك نقول في غير البيع، فتتحقق الإجارة لغة وعرفا وهي تمليك منفعة بعوض بمجرد المعاطاة، وهكذا الكلام بالنسبة للهبة، وهي تمليك عينا مجانا أو بعوض إن كانت مشروطة مثلا، فهذا يتحقق لغة وعرفا ولو بدون الإيجاب والقبول. وكذلك الكلام بالنسبة إلى الرهن الذي هو وثيقة لدين المرتهن، فإن هذه الوثيقة يمكن أن تتحقق بمجرد المعاطات ولو من دون إيجاب وقبول. وهكذا بالنسبة للوقف، فإنه يتحقق بالمعاطات لغة وعرفا الذي هو تحبيس أصلا، فالتحبيس للأصل يتحقق من دون إيجاب وقبول. إذن فالمقدمة الأولى حقيقة الإجارة وحقيقة الهبة وحقيقة الرهن وحقيقة الوقف ليست متقومة بنظر العرف على الصيغة، أي على الإيجاب والقبول، بل يمكن أن تتحقق بمجرد المعاطات. هذا لغة وعرفا. المقدمة الثانية، إذا تحقق عنوان الإجارة والهبة والرهن والوقف على المعاطات، شملت هذه المعاطات الإطلاقات لأنها لأنها إمضائية لما عليه العرف والمرتكب العقلائي. لأنها إذا صدق عنوان الإجارة والهبة والرهن والوقف على هذه المعاطات شملتها الإطلاقات لأنها إمضائية لما عليه العرف والمرتكب العقلائي وليست تأسيسية. فالمقصود بالإجارة الإجارة العرفية، والمقصود بالهبة في النصوص الهبة العرفية، وهكذا بالنسبة للرهن والوقف. فيمكن حينئذ تصحيح هذه الإجارة بما دل على صحة الإجارة من قبيل قوله إلا أن تكون تجارة عن ترى، ويمكن تصحيح هذه الهبة بما دل على صحة الهبة من قبيل تهادوا تحابوا، ويمكن تصحيح الرهن بما دل على صحة الرهن فرهان مقبوضة في سورة البقرة 283، ويمكن تصحيح أيضا هذا الوقف بما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. إذن فتشمل هذه المعاطات الإطلاقات، والنتيجة هي صحة هذه المعاملات المعاطاتية بأي عنوان كانت. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الإجماع المركب وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، إن الظاهر من كلام العلامة الحلي في التذكرة في باب الرهن أن الأصحاب على قولين. القول الأول هو صحة المعاطاة في سائر العقود، بيعا، إجارة، رهنا، وقفا، هبة. القول الثاني عدم صحة الإجارة، عدم صحة المعاطاة في سائر العقود. إذن فالأصحاب على قولين، إما الصحة مطلقاً أو الفساد مطلقاً، ولا يوجد قائل بالفصل بين البيع وغيره، فلم يفصل أحد فيقول البيع المعاطاة صحيح وأن الإجارة المعاطاة هي فاسدة، بل إما الصحة في الكل أو البطلان في الكل، ونتيجة ذلك حصول إجماع مركب من القولين على عدم وجود التفصيل. ما في تفصيل. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بما أننا قلنا في البيع المعاطاتي بالصحة، إذن فلا بد حينئذ أن نقول في الإجارة المعاطاتية والهبة المعاطاتية والرهن المعاطاتي والوقف المعاطاتي أيضا بالصحة، وإلا لو قلنا في البيع بالصحة وفي غيره بالفساد لخالفنا الإجماع المركب، ولقلنا بالفصل، وهذا مشكل جدا. والنتيجة هي صحة المعاطاة في سائر العقود. ويمكن الإشكال على هذا الدليل الثاني. أولاً بأن هناك إجماعا بسيطا على بطلان البيع المعاطاتي كما سبق ذكره من قبل ابن زهرة في الغنية. وبناء على ذلك إذا قام الإجماع على بطلان البيع المعاطاتي، فالمفروض أنك تختار أيضا بطلان سائر العقود حتى لا يكون قول بالفصل، حتى يكون على بطلان البيع المعاطاتي ادعاه ابن زهرة في الغنية كما سبق لعله في صفحة 49. نعم في صفحة 49. خب، فإذا كان البيع المعاطاتي قام الإجماع على بطلانه، فالمفروض أيضا تلتزم ببطلان سائر العقود حتى لا يلزم القول بالفصل. هذا أولا. ثانيا، على فرض قيام هذا الإجماع المركب، إلا أنه كما سبق منك لا يكشف عن رأي المعصوم، بل هو محتمل المدركية. طبعا المصنف ما ذكر هاتين المناقشتين، لكن حتى تتمرن عن المناقشة ولا تأخذ ما يذكره المصنف أخذ المسلمات، فليس المقام مقام أخذ وإرسال المسائل إرسال المسلمات. والمتحصل على كل تقدير أن المصنف ذكر دليلي للقول بالصحة، ويمكنك أن تكتفي بالدليل الأول وهو نفسه الذي ذكرناه في البيع من الإطلاقات فيأتي هنا، وهذا ما بنى عليه أيضا المعاصرون حيث يبنون على صحة الإجارة المعاطاتية والهبة المعاطاتية والرهن المعاطاتي والوقف المعاطاتي على رأي بعضهم استدلالا واستنادا لذلك بالإطلاقات. النقطة الثالثة، مناقشة المحقق الكركي لصحة الوقف المعاطاتي استشكل المحقق الكركي، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.